هو الحد بين الهدى والضلال، هو السد بين الفتى والعطا. أسانيد مثل إسمار، أمموتون كمثل الشهب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب. عطاك ربك ما تشتهيه وألا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لرب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري ومع كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري، وهو من أجل كتب الصحيح وأهمها، حيث يبين الإمام فيه مكانة الاتباع، وأن الكتاب والسنة هما أصل دين الإسلام. فالإسلام قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. الكتاب هو كتاب الله جل وعلا، وهو وحيه وتنزيله، نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، ليقوم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليكون من المنذرين. فنقل كلام الله في القرآن، وتكلم بوحي الله جل وعلا إليه في سنته، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهما أصل العلوم وجماع العلم الشرعي فيهما. فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه. العلم هو قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة الذي هو فهمهم للكتاب والسنة، وفعل الصحابة الذي هو عقلهم عن الكتاب والسنة الذي هو فهمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا وعملوا وأمسكوا وتحركوا حركاتهم بناء على ما فهموه من الكتاب والسنة، فأقرهم الله عز وجل وأخبر بأنه قد رضي عنهم، وأقرهم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأخبر بأنهم خير الناس وبأنهم قادة الناس وبأنه قد رضي عنهم كما رضي عنهم رب الناس جل وعلا. في أبواب هذا الكتاب يستعرض الإمام أهمية فهم الكتاب والسنة والعمل بهما. تقدم في الباب الأول الذي هو تابع لترجمة الكتاب، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله يقول في هذا الكتاب: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بجوامع الكلم. ترجمة مأخوذة من الحديث، وتبويب مقتطع من الحديث الذي سيورده في هذا الباب.
قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، وهو ابن أبي أويس الأويسي، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن ابن شهاب، وهو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن عبد الله بن شهاب بن زهرة الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول جامع الحديث والأثر، ابن شهاب آمرا له عمر. ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وهو ابن حزم أبو محمد، إمام من أئمة التابعين ومقدم من مقدميهم في العلم والفقه والعبادة والورع والزهد وغير ذلك، عن أبي هريرة إمام من أئمة الصحابة وحافظ الصحابة وراوية الإسلام، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، هذا الذي حبه وحب أمه علامة من علامات الإيمان. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عهد إليه ألا يحبه وأمه إلا مؤمن، قال: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين. يقول أبو هريرة: فما يسمع بي أحد من المؤمنين إلا أحبني، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، فجعل الله عز وجل حب أبي هريرة وحب أمه في قلوب المؤمنين، فكل من أحب أبا هريرة وأمه فهو من المؤمنين، ومن أبغض أبا هريرة وأمه كان ذلك علامة من علامات النفاق عياذا بالله. أبو هريرة يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويغار عليه. لما تكلمت أمه ونالت من النبي صلى الله عليه وسلم بكى، وكان بارا بها برا عظيما. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بما كان من أمه، وقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ورافع يديه وقال: اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة. فأسرع أبو هريرة إلى أمه التي كانت منذ وقت قصير تنال من النبي صلى الله عليه وسلم وتسبه. رجع أبو هريرة فرحا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمه. فلما قرب من الباب إذا بالباب قد أجيف، أي أغلق، وسمع خشخشة الماء من وراء الباب، يعني صوت الماء وهو ينهمر أو يصب. فقالت: على رسلك يا أبا هريرة. فلبست درعها وعجلت عن لبس خمارها وفتحت الباب لأبي هريرة وقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فرجع أبو هريرة يبكي من الفرح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: يا رسول الله، استجاب الله دعاءك وهدى أم أبي هريرة. ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له ولأمه، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين. فكما ذكرنا يقول أبو هريرة: فما يسمع بي أحد من المؤمنين إلا وقد أحبني. حافظ الإسلام، حافظ الصحابة وراوية الإسلام، أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع قصر المدة التي لازم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أتى النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح، أتى النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر، فلم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم إلا نحو السنتين وبضعة أشهر، لكنه انقطع لملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، ترك كل شيء ولا يريد من الدنيا شيئا إلا ما يسد جوعته ويستر عورته، وإن كان ليعتمد على كبده من شدة الجوع ما يمنعه من طلب الرزق والمال إلا أن ينتظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلازمه ويتعلم منه. ولحرصه على العلم دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. قال: فبسطت نمرة علي فدعا لي بدعوات، ثم قال: ضمه. قال: فضممته فما نسيت بعد حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرف النبي عليه الصلاة والسلام حرصه على الحديث وحرصه على العلم، فلذلك كان أكثر الصحابة رواية، فحضر ما لم يحضره الصحابة. فقال رضي الله تعالى عنه: كان إخواننا من المهاجرين يشغلهم الصفق بالأسواق، وإخواننا من الأنصار يشغلهم العمل في أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشبع بطني، فأحضر ما لا يحضرون وأحفظ ما لا يحفظون. هذه أسباب حفظ أبي هريرة وكثرة روايته الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحرص الذي أعطاه الانقطاع والانشغال بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام ليحفظ، وجرأته على الحديث لأنه وثق من حفظه فجلس للناس ليحدثهم حينما جبن غيره من الصحابة عن الحديث ولم يجلسوا، كل هذه أسباب كثرة رواية أبي هريرة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب يقول عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض، أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها. موضوع الشاهد من هذا الحديث للترجمة صدره، فهذا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. لما تقدم الكلام على كتاب الله عز وجل ثنى بالكلام على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بذكر جوامع الكلم، وقد اختلف العلماء في تفسير قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بجوامع الكلم. فمن قائل يقول جوامع الكلم هو القرآن، ومن قائل يقول جوامع الكلم هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان الحديث مشتركا والمعنى يحتوي الكلام على القرآن والكلام على السنة، جاء في باب متوسط بين ذكر كتاب الله وبين ذكر سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي في الباب الثاني. فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بجوامع الكلم، بعض العلماء كما ذكرنا يقولون جوامع الكلم هو القرآن الكريم، فالقرآن مجمل، ألفاظ مجملة في كثير منه، ومعاني مجموعة في ألفاظ قليلة فيه. احتاج هذا الإجمال وهذا الجامع للكلم الذي يضم معاني كثيرة إلى بيان. القرآن كلام الله جل وعلا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أطيعوا الله، أطيعوا الرسول، جوامع. يقوم النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هذه الكلمات الجوامع، فبين معنى إقامة الصلاة، وبين معنى إيتاء الزكاة، كيف نقيم الصلاة، وضوء بشروطه، وضوء بهيئاته، وبيان لنواقضه. الصلاة بيان لأركانها ولشروطها وابتدائها وانتهائها ومواقيتها وعدد ركعاتها وصفاتها، صفة القراءة، صفة القيام، صفة الركوع، صفة السجود، صفة التكبير، صفة الحمد، صفة التسبيح، صفة الدعاء، صفة الذكر والثناء على الله جل وعلا. كل هذه داخلة في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. فإقامة الصلاة، أقيموا الصلاة من جوامع كلم القرآن، يبينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. السارق والسارقة، جاءت السنة مبينة لهذه الألفاظ الجامعة. السارق، من هو السارق؟ ومتى يستحق اسم السرقة؟ ومتى يستحق هذا الوصف؟ إذا أخذ درهما أو دينارا أو أكثر أو أقل، إذا أخذ شيئا من الثمار، إذا أخذ شيئا من الحبوب، إذا أخذ شيئا من أي نوع من أنواع المال، وكم قدر هذا المال، وما صفة هذا المال الذي إذا أخذه الآخذ كان سارقا. وقوله فاقطعوا أيديهما، القطع لفظ مجمل تبينه السنة، هل القطع يكون من الرسغ أم من المرفق أم من المنكب أم من بين هذه المواضع؟ كلام مجمل، كلام جامع، تأتي السنة مبينة لإجمال القرآن للألفاظ الجوامع وغير ذلك من الأحكام أو من الألفاظ أو من الكلم الذي ورد في القرآن لا يعلم معناه حقيقة ولا بيان المراد منه إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني تفسيرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم، هو قول من قال إن جوامع الكلم هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول جملا قليلة وكلمات معدودة تجمع معاني كثيرة ومسائل متنوعة يفصلها العلماء من الصحابة والتابعين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام جملة مختصرة: الدين النصيحة، كلمة جامعة تحتاج إلى بيان وإيضاح وتفسير. الدين النصيحة، قال بعض العلماء هذه الكلمة من جوامع النبي صلى الله عليه وسلم وجمعت أمور الدين كلها. الدين النصيحة، النصيحة لله، النصيحة للملائكة، للكتب، للرسل، النصيحة للمسلمين عامة وللأئمة خاصة، كلام جامع هذا تفسيره. ثم يأتي الكلام على كل جهة من جهات هذه النصيحة: النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، كلام جامع. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كلام جامع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انظر كم عمل يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدخل تحت هذا الحديث مردود: فلان يقول كذا، فلان يعمل كذا، فلان يحرم كذا، فلان يحلل كذا، فلان يوالي فلانا، فلان يعادي فلانا. هذه الأقوال والأفعال والتروك والتحريم والتحليل والموالاة والمعاداة، هل هذه تابعة أمر محمد صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نعم، إذن هي من الدين. لا، ليست من الدين. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. انظر لأي متعاقدين وما اشترطا في عقدهما من شروط تعرضها على كتاب الله، يعني كتاب الله القرآن والسنة، على ما كتب الله ما فرض الله. هذا الشرط يوافق كتاب الله مقبول، هذا يخالف كتاب الله فهو باطل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. تستطيع يجب عليك الامتثال، لا تستطيع لا يكون واجبا عليك. لا واجب مع عجز. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وما جعل عليكم في الدين من حرج. كلمات جوامع، جوامع للكلمات في القرآن، وجوامع كلمات للمعاني المتعددة المتنوعة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم كتابا وسنة. نعم، يصح أن ينطبق هذا الوصف على الكتاب وأنه جوامع الكلم، وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمل قليلة، ألفاظ قليلة، تجمع معاني كثيرة متنوعة، مما يدلنا على وجوب الاهتمام والاعتناء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كما تقدم وحي أوحى الله به لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وطريق الهداية التي هدى الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فهدى الله عز وجل بهذا الدين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أردتم الهداية كما قال أبو برزة: إذا أردتم الهداية فعليكم بطريق النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من كتاب الله جل وعلا ومن سنته التي أوحى الله بها إليه صلوات ربي وسلامه عليه. بعثت بجوامع الكلم كتابا وسنة، فعليكم الاعتناء والاقتداء والاهتداء والاتباع للكتاب والسنة، ولن يتحقق لكم ذلك إلا بالفهم. أولا قراءة الكتاب، قراءة السنة، التدبر فيهما، الفهم لمعانيهما. وهذا قد كفيناه، كفينا الفهم والتدبر والتأمل واستخراج الأحكام واستنباط الأحكام من الكتاب والسنة، كفاناه الصحابة والتابعون وتابعوهم والأئمة النابهون الأئمة المجتهدون، لكن علينا أن نرجع إليهم. قال فلان ودليله قول الله كذا، أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، وفهم فلان فعمل بكذا وكذا، وحجته على هذا الفهم والعمل قول الله كذا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن لا يمكن أن نفهم الكتاب كما فهموه، أو أن نفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فهموها. فهم من أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل عليه والوحي يأتيه يترجم ما أوحى الله به إليه وهم معه، أو يكلمهم صلى الله عليه وسلم فيعقلون عنه ويعملون بما عقلوا، فيقرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويصوبهم ويحسن أعمالهم ويسدد أقوالهم: أحسنتم، أصبتم، أو يسكت ويقر. فسكوته وإقراره على عمل العامل منهم أو قول القائل منهم، فهما للقرآن الذي تلي عليه أو لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي سمعها أو عايشها من النبي صلى الله عليه وسلم، سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عليهم على ذلك إقرار لهم بأنهم مصيبون وبأنهم على الدين القويم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت بجوامع الكلم، وهذا من خصائصه، بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب يلقي الله عز وجل في قلوب أعدائه الرعب منه والخوف منه والهزيمة قبل أن يصلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ونصرت بالرعب، كما في حديث جابر: نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني قبل أن يصل إلى عدوه بمسافة تقطع في شهر يدب في قلوبهم الخوف والوهن والهزيمة، فيأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم والطريق مفتوحة والهزيمة قد حلت بأولئك الأعداء، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم الديار ويفتح البلدان بهذا الدين. نصرت بالرعب، أوتيت جوامع الكلم، بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب. وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. وهذا الحديث رواه البخاري في كتاب التعبير في تعبير أو تفسير المفتاح في الرؤيا، وهو مال وعز وسلطان. المفتاح من رأى أنه أخذ مفتاحا أو أمسك بمفتاح وفتح به خزائن، فهذا يدل على أنه سيصيب سلطانا أو عزا أو مالا. أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض، أي أنا صرت ذا سلطان وذا عز على مشارق الأرض ومغاربها، ومال وكنوز تلك الأرض تأتيني وتصل إلي. أتيت رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. خزائن الأرض الذهب والفضة، ما كان عند كسرى وقيصر، ما كان عند الفرس والروم من كنوز من ذهب وفضة وأموال طائلة. يرى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك رؤيا منامية فتتحقق، فإن رؤيا الأنبياء وحي. أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. نعم، المفاتيح إذا كانت مفاتيح الخزائن في يده فإن الخزائن تحت يده وسلطانه وفي ملكه، وهو عزيز عليها، وهو متمكن منها، وهو قائم عليها، وقد حقق ذلك رب العزة جل وعلا. فتسلط المسلمون على كسرى وقيصر، وأتيت هذه الكنوز إلى عمر، وتسلط على أموال كسرى وما كان يلبس من ذهب، وأعطاه سراقة بن مالك تصديقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد رأيتني، أو وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. الغنائم التي غنمها المسلمون من كسرى وقيصر وتاجه المرصع بالياقوت والذهب والدرر، يتسلط عليه المسلمون ويأخذه عمر رضي الله تعالى عنه تحقيقا لرؤيا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما ذكرنا في كتاب التعبير عبروا المفتاح بمال وعز وسلطان، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام المفاتيح وضعت في يديه، فحقق الله عز وجل هذه الرؤيا بأن صار عز أمة الإسلام وسلطان أمة الإسلام يرفرف على مشارق الأرض ومغاربها، يجمع خزائن كسرى وقيصر تحقيقا لرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. ففاض المال وكثر وزاد عند المسلمين، لكن كان ذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ولم يأكل من ذلك شيئا، ولم يتسلط على هذا المال، ولم يكن هذا المال تحت يده، فلقد مات صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير اشتراه منه. ولم يكن ذلك لفقره صلى الله عليه وسلم، بل لأنه كان يرد ما أتاه الله من ماله، الخمس الذي كان يعود عليه من الغنائم كان يرده في المسلمين. ما أحب أن لي مثل أحد ذهب تمر علي ثالثة وعندي منه شيء، بل يقول كما في الصحيح أنه يقول به هكذا، أي يفعل في المال هكذا وهكذا وهكذا، أي ينفق مما آتاه الله يمنة ويسرة وأمامه في كل جهة حتى لا يبقى منه شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام، نعم، فتحت بعض الفتوحات في زمانه، وغنم المسلمون غنائم، غنم المسلمون غنائم كثيرة، وعاد عليه من الأموال الكثير، لكنه ما كان يدخر مالا صلى الله عليه وسلم. ربما ادخر لأمهات المؤمنين قوتهم سنة، أي ادخر لهم القوت فقط، أما المال والذهب والفضة فكان لا يحبس ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان ينفق: مهما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ثم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بخزائن، لكن زادت الخزائن وزادت الفتوحات وعظم سلطان الإسلام والمسلمين وزادت الغنائم وكثرت الأموال بعده صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة في خلافة عمر وما بعدها من الولايات والخلافات. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ولم يأكل منها ما أكلتم، ولم يتمتع بهذا المال كما تمتعتم. يقول: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها، أي في عيش واسع ورغد من العيش، أو تنتقلونها، يعني تجمعونها وتحوون أموال هذه الدنيا وتلفونها، أو ترغثونها، هي قريبة المعنى من قوله تلغثونها، تلغثونها أو ترغثونها، أي تنتقلونها أو تجمعونها أو تضمونها أو تعيشون عيشا واسعا رغدا، أنتم في سعة من العيش. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد ذهب ولم يأكل منها ما أكلتم، ولم يرى سعة هذا العيش الذي رأيتم، ولم يجمع منها ما جمعتم، ولم ينقل منها ما نقلتم، ولم يحو منها ما حويتم. كانت غايته وهمته صلى الله عليه وسلم بلوغ دعوته، أو بلوغ دعوته، أهم شيء أن تصل الدعوة وأن تنتشر وأن يعرفها الناس وأن يدخل الناس في دين الله أفواجا، هذه غاية النبي صلى الله عليه وسلم. فمهما جمع من مال أنفقه في هذا الباب، ومهما خاف وحارب وانتصر، إنما غايته أن تصل الدعوة وأن يدخل الناس في دين الله أفواجا. ولذلك كانت هذه الآية علامة على بلوغ النبي عليه الصلاة والسلام أجله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فكان هم النبي أن يدخل الناس في دين الله أفواجا. فإذا رأى أن الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا، وأن الوفود جاءت تبايع على الإسلام، وأن القبائل صارت داخلة في الإسلام، وأن الملوك والأمراء يدخلون في الإسلام وأقوامهم، إذن قد أدى المهمة وبلغ الرسالة ووصل إلى الغاية التي من أجلها بعث وأرسل، وهي أن يبلغ البلاغ المبين، أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه. فبلغ عليه الصلاة والسلام وانتشرت دعوته ودخل الناس في دين الله أفواجا وازداد الاتساع ودخول الناس في الإسلام بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. صنعاء الشام، ليس صنعاء اليمن، من أقصى الشام إلى أقصى اليمن في الجنوب يسير الراكب هذه المسافة التي كان فيها قطاع الطريق، والتي كان فيها اللصوص، والتي كانت فيها القبائل المتحاربة المتنافرة المتقاتلة. يتم الله عز وجل الأمر بأن تصير الدنيا هذه كلها في الإسلام، تحت راية الإسلام، والمسلمون منتشرون فيها، حتى يسير الراكب من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وهو في غاية الأمن، لا يخاف إلا الله عز وجل، إلا الذئب أن يعدو على غنمه، أما يخاف قطعا للطريق أو يخاف عدوا؟ لا، الكل مسلم، الكل أخوة، الكل في أمن وأمان، لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. أما أنتم كما يقول أبو هريرة فأنتم تلغثونها أو ترغثونها، يعني تنتقلونها، يعني هذه الكنوز أو أموال الدنيا، أو أنتم تعيشون في سعة من العيش ورغد من العيش، تأكلون وتشربون وتتمتعون، والذين جاهدوا والذين أنفقوا وبذلوا في سبيل هذا العيش الرغد الذي أنتم فيه ماتوا ولم يأكلوا من ذلك شيئا، وهذا فضل الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أي أخرج مجاهدا لمن أبى الإسلام ورفض الإسلام وعاند وحارب أحاربه، فإن رفع راية التمرد والعصيان وجابها الدعوة بالتي هي أحسن بالرد والعناد والكفر والقتال ومواجهة هذا اللين بالشدة، نقلب له رأس المجن ويكون قدومنا عليه ذلا له، إذ لم يرضى العز ولم يرضى الأمن ولم يرضى السلم، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، أما هم فقد اختاروا القتال، فنقاتلهم ويغنمنا الله عز وجل من أموالهم. فلم تكن الغنائم غاية، إنما الغاية دخولهم في الإسلام، وقاتلهم حتى التي تفيد الغاية، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فغاية القتال رفع الفتنة، والفتنة الشرك، غاية القتال إحلال التوحيد محل الشرك، إحلال عبادة الله محل عبادة الأوثان، عبادة الأهواء، عبادة الأشخاص، عبادة السلاطين، عبادة الأموال، عبادة الأشجار. القتال غايته ليس غاية، وإنما غاية القتال أن يكون هؤلاء المقاتلين الذين نقاتلهم مسلمين، نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، نقاتلهم حتى ندخلهم في رحمة الله، نقاتلهم حتى يدخلوا الجنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يدخلون الجنة بسلاسل، أي وهم مسلسلون رغم أنوفهم يدخلون، بعد أن قاتلوا وجاهدوا، بعد أن قاتلوا وعاندوا المجاهدين، دخلوا في الإسلام رغم أنوفهم، ثم صار الإسلام أحب إليهم من أموالهم وأهليهم وأنفسهم، فدخلوا الجنة بسبب القتال، دخلوا الجنة بسبب الجهاد من المسلمين الذين يجاهدونهم لا للجهاد، بل يجاهدونهم ليدخلوا في دين الله أفواجا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاتل وجاهد، ومعه الصحابة وأبو بكر رضي الله تعالى عنه من بعده، قاتل المرتدين حيث ارتد أهل الجزيرة إلا موضعين بالجزيرة كلها، وغاية هذا القتال أن يرد المرتدين إلى الإسلام وأن يعيدهم إلى حظيرة الدين. ومن بعده في خلافة الفاروق أرسل البعوث والسرايا والقوات المقاتلة التي تقاتل ليدخل الناس في دين الله، وما أكلوا من ذلك شيئا. تسع رقعة الإسلام في خلافة الفاروق رضي الله تعالى عنه، وابتلي الصحابة بالجوع الشديد وبالحاجة الماسة حتى أقفرت الأرض وأجدبت السماء، قحطت السماء وأجدبت الأرض، حتى سمي ذلك العام بعام الرمادة، لأن الصحابة من الضعف والهزال لا يرون إلا سوادا، حتى أكل عمر الزيت والملح وهو الفاروق، وهو الذي فتح الفتوحات وفتح وملك خزائن كسرى، ومع ذلك ما تلذذوا وما تنعموا كما تنعم المتأخرون. بذلت الأمة في صدرها ما ملكت من أموال وما ملكت من أرواح وما ملكت من أنفس ليكون الدين لله، فأطاعت ملوك الأرض وذلت الأمم لها، وصارت الخزائن ملكا لها وفي مالها وسلطانها ودولتها. وأما نحن ورثنا الدين وورثنا ما ورثه لنا أهل الدين من مال ومن عز وسلطان، وطؤوه لنا توطئة ولينوه لنا تلينا، ما يقدر عليه إلا فحول الرجال. الشاهد أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه إخبار عما خصه الله عز وجل به من جوامع الكلم في القرآن وسنته، في كلام الله جل وعلا وكلامه صلى الله عليه وسلم بقوله: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، وهو الأويسي وهو المتقدم في الباب السابق، قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد المصري عن سعيد عن أبيه، وهو سعيد بن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان المقبري، سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، وسعيد ربما روى عن أبي هريرة مباشرة وربما روى عن أبيه عن أبي هريرة كما في هذا الحديث، عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر. نعم، السلام عليكم. نعم عمر، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
نعم تفضلي. عليكم السلام. طيب، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أومن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. بعض العلماء يقولون إن الإمام البخاري رحمه الله يشير بهذا الحديث إلى أن جوامع الكلم في الحديث الأول هو القرآن، لأن القرآن هو الذي خصه الله عز وجل به، ولأنه آيات. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، مرحبا فيك، تفضل.
اللهم امين، جزاك الله خيرا. اللهم امين، بارك الله فيك. اسال الله ان يجعلك من اهل القران. اصلحه الله وبارك لك فيه. فيك بارك. ماشي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فكما ذكرنا بعض العلماء يقول ان الامام البخاري رحمه الله يشير بهذا الحديث الى ان قول النبي في الحديث الماضي بعث بجوامع الكلم هو القران، لان الله عز وجل خص النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن، وهذا الوحي هو الذي أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو المعجزة الباقية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات، أي من الدلائل والمعجزات التي إذا رآها قومه آمنوا به وعرفوا أنه نبي، حيث جاء بأمر معجز وآية لا يستطيعونها. وكان الله عز وجل يؤيد كل نبي بمعجزة من جنس ما تمتاز به أمته، غير أنه يفوق عليهم ويأتي بما يعجزهم أن يأتوا بمثله. فكان عند بعض الرسل في أقوامهم وأممهم انتشار السحر، كما مع موسى عليه السلام كانوا معروفين بالسحر، فأرسله الله، أرسل الله عز وجل موسى مؤيدا بمعجزة مما يظن أولئك أنها سحر، لكنها حقيقة معجزة أعجزتهم وبينت أنهم سحرة دجالون كذابون. أما ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام فهو حق ومعجزة وآية أعطاه الله إياها وأيده الله بها. فلما أقام فرعون التباري بينه وبين سحرته ألقوا جميعا ما بأيديهم، فصارت ما بأيديهم من حبال وعصي ثعابين وحيات ليست حقيقية وإنما هي سحر، رآها الناس وظنوها حقيقة وأنهم غالبون لموسى. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن ألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، فألقى عصاته صلى الله عليه وسلم معجزة، فإذا بها تلقف أو تلقف تأكل وتأخذ كل ما ألقى أولئك من سحرهم التي يخيل إلى الناس أنها ثعابين تسعى. لكن موسى عليه الصلاة والسلام جاء بالحقيقة، جاء بالمعجزة المعجزة لأولئك، فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما صنعوا، تتلقفه وتأكله. فلما رأى ذلك السحرة أيقنوا أنها معجزة وأنها آية من آيات الله أيده الله عز وجل بها. وكان بنو إسرائيل في حياة عيسى عليه السلام معروفين مشهورين بالطب، فربما عالجوا أمراضا مستعصية ويبرأ المريض من ذلك. فأرسله الله عز وجل بعدة معجزات يبرئ الأكمة والأبرص، وأعجز من ذلك أنه يحيي الموتى بإذن الله. الأكمة هو الذي ولد أعمى، الذي ولد أعمى علاجه لا يمكن أن يتحصل عليه أي طبيب، لكن من كان ذا بصر ثم أصيب بمرض أذهب بصره ربما يعالج مثل هذا. أما الذي خلقه الله عز وجل أعمى فيأتيه البصر فهذه معجزة. فكان عيسى عليه السلام يرد بصر أو يجعل هذا الأكمة مبصرا، ويجعل من كان قد مات بأمر الله عز وجل حيا وتدب فيه الحياة مرة أخرى. وكذلك غيره من الأنبياء، ناقة صالح عليه السلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، النار العظيمة التي أوراها له قومه، خرج منها سالما. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بردا ليس شديدا مؤذيا لكن تخف حرارتها وتصير بردا
يهنأ به فلا تصيبه بأدنى أذى ويخرج سليما معافى. ونبينا عليه الصلاة والسلام أرسل بآيات ومعجزات أمثال معجزات هؤلاء الأنبياء، لكن معجزات الأنبياء السابقين ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم المادية كانت تنتهي فيها أو ربما تبقى زمانا لكن تنتهي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما دعا لبعض الناس فرد الله عليه بصره أو رد له عينه أو برأ إذ كان به برص أو ما إلى ذلك. ومن أعظم ذلك ما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله من معجزة حنين الجزع للنبي، حنين الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما قال الشافعي يعني ما معجزة من المعجزات آتاها الله نبيا من الأنبياء إلا قد آتى نبينا عليه الصلاة والسلام مثلها. فقيل له فإحياء الموتى، أي كان عيسى يحيي الموتى، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أوتي معجزة مثل هذه؟ قال معجزة حنين الجذع، الجذع أعظم من إحياء الموتى، فإن الميت كان حيا في وقت من الأوقات، أما الجذع فهو جذع فهو جماد لا يتكلم ولا يئن ولا يحن في أي حالة من الحالات. فكونه أن وحن وبكى لفراق النبي صلى الله عليه وسلم صارت فيه حياة لا يصيبها مثله قط ولم يصيبها هو قط. فيقول هذه معجزة أعظم من إحياء الموتى، لأن الميت كما قلنا كانت به حياة قبل ذلك، أما الجذع لم تكن به حياة فصارت له الحياة. وكذلك تسليم الحجر، الحجر لا يتكلم، فتسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم معجزة من المعجزات. والبعير الذي كلم النبي عليه الصلاة والسلام وشكى له أن أهله يجيعونه ويدئبونه، وطلبه للنخلة أن تتحرك وتأتي أختها فتسير وتخط الأرض، كل هذه معجزات. وشق القمر حتى صار في القتين ونظرت إليه قريش بأبصارهم، ثم بعد ذلك قالوا سحر مستمر، كل هذه معجزات أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وتكثير الطعام الذي هو طعام يكفي اثنين أو ثلاثة يأكل منه ثلاثة، يأكل منه أكثر من 300 أو 1300، أو جفنة صغيرة من الماء يتوضأ منها ويشرب منها ويملأ منها الجيش كلهم، كل هذه معجزات مادية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن المعجزة الخالدة، المعجزة الباقية التي لم يشاركه فيه أحد من الأنبياء، هي الوحي الذي أوحى الله به إليه وهو القرآن، الذي تحدى الله عز وجل الجن والإنس على أن يأتوا بمثله فلم يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أو يأتوا بصورة من مثله فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، أو آية من مثله فلم يستطيعوا إلى ذلك. وكان قد بعث في أمة البيان، أمة اللسان، أمة الكلام، فتحداهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعجزة التي هي القرآن، الذي هو وحي، الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أؤمن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة. فحقق الله عز وجل له رجاء رجاءه صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر الأنبياء تابعا يوم القيامة، وأمته أكثر الأمم يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا لنكون من هذه الأمة، ونبعث تحت لوائه يوم القيامة، وأن يسقينا بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأن يثبتنا على أن ننهل من الكتاب والسنة لننهل من حوضه وبيده صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما